بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الكهف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذا اعتزلتموهم، القاعدة في تفسير القرآن إذا جاءت إذ يقدر قبلها فعل محذوف تقديره أذكر، هذه في مضطردة، قاعدة مضطردة. وإذا اعتزلتموهم تقدير الكلام واذكر، إذا اعتزلتموهم وما يعبدون، لما اعتزل أصحاب الكهف قومهم المشركين ولجأوا إلى الكهف استعانوا بالله ودعوه الله سبحانه وتعالى، جعل لهم فرجا ومخرجا وآواهم ونشر عليهم من رحمته، هيأ لهم من أمرهم مرفقا. وهذه حكمته تبارك وتعالى، أن من أقبل عليه وتوكل عليه كفاه، وأنه لا يخيبه أبدا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهذا الآية فيها تقرير الاعتزال أهل المعاصي، الشرك والمعاصي، هذا هو دين الله عز وجل. الإنسان إذا عجز عن الإنكار فيجب عليه الاعتزال، وهذا كما ذكر الله تعالى في هذه السورة وقص عن أصحاب الكهف أمر به هذه الأمة. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا استطاع الإنسان أن ينكر أنكر، حضر وأنكر، فإن زال المنكر بقي، وإن لم يزل وجب عليه أن يفارق، ولا يجوز أن يبقى في المكان الذي فيه المنكر. وإذا كان يعجز عن الإنكار فإنه يعتزل من الأصل، هذا هو هذه السنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهذا، قال: إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا وهوى مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وهذا هو الصحيح في قضية العزلة، العلماء تكلموا فيها وفيها أقوال وفيها خلاف، هذا هو الصحيح. الأصل المخالطة والدعوة والإنكار، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا عجز الإنسان، إذا كثر الخبث، كثر الشر وكثر الفساد وقوي أهل الشر، وعجز الإنسان عن المخالطة والنصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وجب عليه الاعتزال ليسلم له دينه. المخالطة مع الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الأفضل، هذا فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن إذا عجز فإنه يعتزل ليسلم له دينه، لأنه إذا خالط وسكت فهو شريك فاعل المنكر، الراضي كالفاعل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. من قعد ولم ينكر مع القدرة فإنه مثلهم. تبقى حالة واحدة، وهي من لم يفارق ولم يقدر على الإنكار لكنه لا يستطيع المفارقة. إنسان ركب طيارة في هذا السفر ومثلا شغلوا أغاني، تكلم مع المسؤولين في الطائرة لكنهم أبوا، هذا معذور، لأنه الآن مضطر للبقاء في هذا المكان حتى يصل إلى الجهة التي يريد ثم ينزل. لكن إذا كان عنده قدرة على المفارقة فإنه يجب عليه أن يفارق. إذن هذا هو التفصيل الصحيح في العزلة، الأصل المخالطة. وذلك جاء عند الترمذي قل عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن لاحظ في الحديث أنه قال ويصبر على أذاهم، لم يقل يصبر على منكراتهم. الأذى إذا أنكر سمع كلاما يؤذيه أو يتأذى به روائح كريهة أو كذا أشياء في الدنيا يتأذى أذى دنيوي، وإذا صبر فهو هذا خير، خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس، لكن إذا عجز فيجب عليه أن يعتزل. هذا الذي فعله هؤلاء الفتية لأنهم عدد قليل 7 أمام ملك وأهل البلد كامل وكلهم على الشرك، لا يستطيعون الإنكار والمواجهة، فرأوا أنهم يعتزلون وينجون بدينهم. دعوا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله لهم لأنهم على الصواب وعلى حق، ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى فنجاهم وجعل لهم فرجا ومخرجا. إذا الله عز وجل ذكر اعتزالهم مثنيا عليه فهذا هو الصواب، أنه يجب على الإنسان إذا عجز إنكار أن يعتزل. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هل هو استثناء متصل ولا منقطع؟ هذا فيه خلاف، نقول إن كانوا يعبدون الله وغيره فهو استثناء متصل، إذا كانوا يعبدون الأصنام فقط ولا يعبدون الله فهو استثناء منقطع. فعلى حسب، إن كانوا يعبدون الله ويشركون به، بعض المشركين يعبد الله ويعبد معه غيره، مثل حال كفار قريش كانوا يعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فيعبدون الله يعبدون مع غيره. فهؤلاء إن كانوا يعبدون الله يعبدون مع غيره فالإسلام متصل، لأنه استثنى من المستثنى من المستثنى منه. وإن كانوا لا يعبدون الله أصلا وإنما عن أصنام فإنما فهم استثناء منقطع. والأمر سهل، المعنى واضح، أنهم يعتزلونهم وما يعبدون من الأصنام إلا الله، يفردونه جل وعلا بالعبادة. فأووا إلى الكهف، يعني هذا قاله بعضهم لبعض، فأووا إلى الكهف ينشر لكم، ينشر أي يمدكم برحمة واسعة كثيرة. النشر هو التفريق، فالذي يفرط هو الشيء الكثير، هذا يدل على حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل سيعطيهم خيرا كثيرا وينشره عليهم لأنه واسع. وينشر لكم، ينشر لكم ربكم من رحمته في الدين والدنيا، فالدنيا نجاهم وأنامهم والدين حفظ عليهم إيمانهم. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، المرفق أصله مأخوذ من مرفق اليد الذي يرتفق عليه الإنسان، إذا قعد الإنسان يتكئ على مرفقه الأيمن واليسار، ثم صار يستعمل في كل ما يحتاج الإنسان من طعام وشراب، لأنه إذا جلس وارتفق يعني إذا وضع يده واتكأ عليها هذا يدل على أنه مرتاح في جلسته وأنه مطمئن في مجلسه، فلا بد أن يكون عنده ما يصلحه من طعام وشراب ومأوى ونحو ذلك. فصار يطلق على ما يصلح الإنسان من سكن، من طعام وشراب ولباس إلى غير ذلك، ما يرتفق به يعني ما يصلح الإنسان مما يحتاج إليه. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، هل من أمركم من للتبعيض، يعني يهيئ لكم من بعض أمركم مرفقا، ولا لبيان الجنس؟ يهيئ لكم من أمركم أي من هذا الأمر المعين الذي أنتم فيه هو الخروج والفرار بالدين، أيما أحسن، جعل التبعيض ولا البيان الجنس؟ وليد بين الجنس، لماذا؟ حتى يكون الخير أعم، حتى يكون أعم. مثل يعني مثال على بيان الجنس أو التبعيض كقوله عز وجل ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هل من للتبعيض ولا لبيان الجنس؟ محتملة وفيها خلاف بين المفسرين، بعضهم يقول ولتكن منكم أي يفسر تبعيضية، يعني وليكن منكم طائفة يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، لأن الأمر معروف ينهى عن المنكر فرض كفاية، إذا قام من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فلا بد أن يوجد في الأمة من ينبري بالأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. هذا يسقط فرض العين عن الباقي. ومنهم من قال إنه بيان الجنس، ولتكن منكم أيها الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وليس اليهود ولا النصارى، بيان الجنس أنها هذه الأمة. وإذا قلنا أنه بيان الجنس صار أمرا عاما لجميع الأمة بالأمر بالمعروف والنعم، هذا محتمل أيضا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ما عذر أحدا، لأن التغيير بالقلب لا يعجز عنه أحد، حتى عجز اللسان لا يعجز عن التغيير بالقلب. إذن إذا أخذنا بهذا الحديث معناه أن الأمة كلها مخاطبة بأن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، حتى لو انبرى البعض مثل هيئة المعروف والنهي عن المنكر، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن توجد منكرات يتعرض لها أحد الناس في بيته في سوقه في مسجده في أي مكان، فلابد أن كل إنسان يأمر معروف وينهى عن المنكر، لأنه لابد مهما كان لابد أن يواجهه منكرات مهما كان ولو عاش في أي مكان، أقرب الناس إلى الزوجة والأولاد والجيران لابد أن يرى منهم منكرات فلابد أن يغير. وهذا هو الأقرب، أن الخطاب للأمة بين الجنس أن يكون أعم، الأمة كلها مأمورة بأن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر كل على حسب حاله. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي ما ترتفقون به، أي ما يصلحكم، وقد هيئ الله لهم من أمرهم مرفقا وأنامهم وأجرى عليهم هذه الآية العظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، أنهم ناموا هذه السنين الطويلة ولم يحتاجوا إلى طعام ولا شراب، حفظهم الله ولم يطلع عليهم أحد مع طول المدة. وترى الشمس إذا طلعت، وترى من المخاطب هنا، وترى الشمس إذا طلعت، هل هو شخص بعينه ولا المخاطب هو من يصح توجيه الخطاب إليه؟ أقول الثاني، وترى الشمس أيها المخاطب. طيب هل المخاطب حين نزول القرآن يرى الشمس تزاور عن كافٍ ذات اليمين وإذا غرب تقريضهم ذات الشمال؟ الجواب لا، لأن هذه آية مضت من عهد قديم، لكن القرآن فيه حذف فيه اختصار، الأشياء الواضحة فيه حذف وفيه اختصار، وهذه سر بلاغة القرآن. وترى الشمس أيهم، يعني لو كنت أيها المخاطب أمام كهفهم حال نومهم لرأيت هذه الآية، وأن الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل عن كهف ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم أي تأتي بجوار الكهف لكن لا تصيبه إنما على طرف منه، مثل قرض الشيء، قرضت الشيء إذا قصصته من طرف، فهي لا تدخل كهفهم لئلا تؤذيهم، فهم نائمون في هذا الكهف والشمس تزاور تميل جهة اليمين وإذا غربت إلى جهة الشمال ولا تصيبه مباشرة، يأتيهم من حرها الذي يحتاجون إليه، لأن حر الشمس أيضا مفيد للأجسام توقف عليه حياة الناس، فلابد لهم من حر الشمس لكن لا تصيبهم مباشرة لئلا تؤذيهم هذه مدة طويلة. وهذا من آيات الله. اختلف المفسرون هل هذا التزاور والقرض هل هو لأن الموقع، يعني السر في الموقع أنه لا تصيب الشمس لأجل نفس الموقع، أو أنها تميل بأمر الله، لولا أن الله أمر أن تميل لأصابتهم، ففي قوله بعض العلماء يرجح أن هذه أنها تميل بأمر الله، بعضهم قال أنها أن كافهم جهة الشمال، جهة من جهة الشمال، فإذا طلعت الشمس تزاور، ويعرفوا أهل الهيئة واللي يعرفون مجرى الشمس وطلوعها وغروبها والجهات، وبعضهم قال أنها تميل بأمر الله آية معجزة مخالفة للعادة، لأنه قال بعد ذلك: ذلك من آيات الله. أيهم أرجح؟ إذا وجدنا هذين القولين في كتب التفسير، القول الأول أنها تميل لأن الكهف في جهة لا تصيب الشمس لعجل موقعه، وقالوا ذلك من آيات الله أن هداهم لهذا الكهف الذي في هذا الموقع بدون أن يقصدوا، لأنه ما دروا بينامون 390 سنة، لا شك لا 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 لم يشعروا بذلك ولم يعلموا بذلك، فالله هداهم، هذا من آيات الله أن الله هداهم. والقول الثاني أن الشمس تميل على غير العادة بأمر الله عند الطلوع وعند الغروب لئلا تصيبه مباشرة فتؤذيهم. أيهما أرجح؟ إذا قرأت هذين القولين وش ترجح؟ الأولى اللي هي الموقع لأجل الموقع، طيب هذا ترجيح. في أحد عنده ترجيح ثاني؟ الثاني. طيب لماذا؟
تكون
آية. طيب أيهما يعني أبلغ في الثناء على الله وتعظيم الله، الأول والثاني؟ إذا أنت رجعت هجل الثاني، الله الثاني أرجح، الثاني كان قرطبي يميل ترجيح الثاني لأنه يعني أدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. ذلك من آيات الله، الله سبحانه ذكره متمدحا به، ذلك من آيات الله. فإذا دار له بين هذا وهذا فنختار الذي يدل على عظمة الله أكثر وعلى حكمة الله ورحمته أكثر. والقولان محتملان، لكن هذا نرجحه لأجل هذا السبب، لأن هذا في تعظيم لله وثناء وتمجيد لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل أشاد بذلك من آيات الله. وظهور الآية في القول الثاني أبلغ منها في الأول. على كل القولين هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى نختار لهم على القول الأول هذا المكان المناسب تماما لهذه المدة الطويلة بدون أن يقصدوا، وعلى القول الثاني وهو الأرجح أن الله سبحانه وتعالى يأمر الشمس أن تميل إذا طلعت ذات اليمين وتميل ذات الشمال إذا غربت لئلا تصيبها مباشرة فتؤذيها. وهم في فجوة منه، فجوة يعني مكان واسع، سبق لنا الكهف والفتحة الواسعة في الجبل والغار الضيقة. وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من آيات الله الدالة على كمال قدرته ورحمته تبارك وتعالى. من يهدي الله فهو المهتد، هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هداهم، اختار هؤلاء السبعة وهداهم إلى التوحيد والدين الصحيح، وأهل المدينة أعداد كثيرة كلهم على الشك. إن الله عز وجل يجتبي من يشاء من عباده ويختصهم بالهداية، لكن الهداية لها أسباب كما معلوم، فمن تحرى الهداية هداه الله سبحانه وتعالى، ومن أعرض أعرض الله عنه. من يهدي الله فهو المهتد، يعني ما يصح أن نتعلق بهذه الآية وامثالها نقول هداية بيد الله ونتقاعس كما يحتج به كثير من المبطلين، إذا أنكر عليك الهادي الله، الهداية بيد الله، أدعو لي بالهداية. طيب أنت غير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، والذين اهتدوا الله عز وجل بدأ بهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، مثل طلب الرزق وأعظم أيضا، من قعد في بيته ولم يفعل الأسباب فإن الرزق لا يأتي يطرق عليه بعده، يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى عمل، أخذ بالأسباب مع التوفيق على الله. الهداية أعظم وأبلغ، هذا رزق الأبدان وهذا رزق القلوب، فمن تحرى رزق القلوب لا بد أن يأتيه، أما رزق الأبدان قد يأتي وقد لا يأتي، من يفعل السبب قد يربح وقد يخسر، لكن في النهاية سيأتي رزقه، لكن ما يلزم أن يأتيه في كل صفقة في كل حركة في كل عمل. لكن هداية القلوب من لجأ إلى الله فإن الله لن يخيبه أبدا، كلما طرق باب الله كلما فتح الله له، والذين اهتدوا زادهم هدى، وعد من الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الله سبحانه وتعالى يخلف الميعاد. من يهدي الله فهو المهتد، فهو المهتد، هذا فيه تأكيد للهداية، يعني هو المهتد لا غيره، هذا ضمير فصل يدل على الحصر والتأكيد، فهو المهتد. ومن يضلل، نعم الله يضله لكن إيش؟ بسبب منه، الله يضله لكن بسبب منه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هل هم من الخير إلى الشر ولا من الشر إلى الخير ولا يعم؟ يعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كان قوم على الهداية فالله لا يغير عليهم بالشقاوة حتى يغيرهم، وإذا كانوا بالعكس على الشقاوة فالله لا يغير حالهم إلى الهداية إلا إذا غيرهم. إذن الإنسان هو المأمور بالعمل، إذا تحرك وعمل هداه الله سبحانه وتعالى والله لا يخلف الميعاد. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، يعني مهما تنصحه مهما تعظه فإنه لا يمكن أن تهديه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد هدايته. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم بالمهتدين. هذه نزل في أبي طالب، وقصة حضور بعض النصارى الذين جاءوا إلى مكة ليتأكدوا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه وقابلوه وكلمهم أسلموا، ونزلت فيهم آيات في سورة القصص، الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أي على الدين النصرانية قبل بيت محمد عليه الصلاة والسلام. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، تعرض لهم أبو جهل قال بئس القوم أنتم، أرسلكم من وراءكم لتنظروا الخبر فسحركم محمد واستجبتم له وآمنتم به، قالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلية، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت. النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه أبي طالب إلى آخر لحظة ولم يهدي الله، مع أنه عمه يعرفه تمام المعرفة ويقر في أشعاره أنه صادق، ومع ذلك لم يهدي الله. وهؤلاء جاءوا يوم أو ساعات أول ما قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا هداهم الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن لا يستحق فيضله. وتحسبهم إيقاظا وهم رقود، لماذا؟ مرتنا في الدرس الماضي، لأنهم عينهم مفتوحة. لماذا؟ فيها أكثر من حكمة. الأولى حتى يخاف الناس منهم، يراهم عينهم مفتوحة ولا تطرف خافوا منهم وارتعبوا فابتعدوا عنهم، لأن الله عز وجل حفظهم لا يمكن يصل إليهم أحد. هل وصل إليهم أحد وشافهم وخاف وهرب؟ الله أعلم، لكن الآية تبين أنه لو اطلع عليهم أحد لما استطاع أن يصل إليهم من شدة الخوف والرعب، يعني ما يمكن يصل إليه يلامسهم، يفر أول ما تقع عينه عليهم يمتلئ رعبا ويفر ولا يمكن أن يرجع إليهم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قالوا لو كانت مغمضة لا احترقت أو فسدت من طول المدة، فالله سبحانه وتعالى جعلها مفتوحة لئلا تفسد، والله على كل شيء قدير. أيما أعظم آية الكهف، سورة آية أصحاب الكهف الذين أنامهم الله 309 سنين، ولا عزير، انصح أنه عزير الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، فقال كم لبثت الآية إلى آخر الآية. أيهما أعظم، الآية هذه أنهم ناموا 309 سنين ولا ذاك الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه؟ أيهما أعظم؟ ها؟ هذه أعظم. لماذا؟
لأن الموت الله يعني الموت طبيعي، يموت الإنسان يعني ربنا يحميه. لكن ينام سنة هذه ما طبيعية.
هذا الأقرب والله أعلم، هذا الأقرب. أنا ما يعني ما رأيت أحد من العلماء قارن، لكن لو أردنا أن نقارن والله أعلم أن هذه أعظم، لأن الآيات فيها أكثر ومن آيات الله وكذا، وفيها يعني ثناء الله وفيها تعظيم لله، الله عز وجل يعظم نفسه يشيد بهذه القصة أكثر من تلك. هذه آية واحدة وهذه آية كثيرة. وكون الإنسان يموت ثم يبعث، مات قطعت الحياة ثم بعث الله كما يبعث عباده كلهم، لكن هؤلاء ناموا، الحياة موجودة فيهم 399 أكثر لك 100 سنة أو 300 ثلاثة أضعاف وزيادة، والحياة موجودة ولم يحتاجوا طعام ولا شراب، حافظ الله أبدانهم أي هذه المدة الطويلة ثم بعثهم، وكأنهم لم يناموا اليوم أو بعض يوم، قاموا كالعادة كأنهم ناموا النوم المعتادة. فكان هذه الآية أعظم والله أعلم. وتحسبهم إيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. نقلبهم، هذا يؤخذ منه أن النائم ليس له فعل ينسب إليه، يعني لو أن شخص نائم ثم انقلب على آخر وقتله، هذا قد يحصل. الأم مثلا تكون نائمة بجوارها طفلها الصغير وتنقلب عليه بالليل فتصبح وإذا هو ميت، هل تكون هذا قتل عمد؟ هل تأثم؟ تأثم إذا لم تتخذ الأسباب، تأثم من هالباب، لكن ليس قتل عمد لأن النائم لا ينسب إليه فعل. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، نسب الله تعالى الفعل إليه. وهذا أيضا حكمته ظاهرة، لماذا يقلبهم؟ حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، لو استمروا كل هذه المدة على جنب واحد لأكلت الأرض أجسادهم، والله قادر على أن ينيمهم على جنب واحد ويحفظ أجسادهم أن تأكلها الأرض، ولكنه يفعل ما يشاء. هذه آية وهذه آية، والله يفعل ما يشاء. تقليب آية لأن لا تأكلهم الأرض، ولو بقوا على جنب واحد ولم تأكلهم الأرض لكانت آية، والله يفعل ما يشاء جل وعلا. لكن في الغالب أن آيات الله في الغالب الأكثر تجري على السنن الكونية التي وضع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، ويخرقها الله سبحانه وتعالى إذا شاء في بعض الأحيان. الأصل أنها تجري على نفس السنن الكونية التي وضع الله في الأرض، وإذا شاء يخرق خرق. فهنا ما دام أن السنة الكونية أن من نام على جهة واحدة تأكله الأرض، فمشت السنة الكونية كما هي، لأنه لا حاجة إلى خرقها، والله على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء. لكن الأصل جريان السنة الكونية إلا إذا كان هناك مناسبة وداعي لخرق تلك السنة، وإلا في الأصل جريان السنة على ما هي عليه، فالله أجراها على ما هي عليه، لكن قلبهم كما هو المعتاد. ومعروف الآن المرضى نسأل الله العافية اللي ما يتحركون يقلبون، يعني لو بقوا أصابهم تقرحات وبدأ يتآكل اللحم فيقلبهم، نسأل الله العافية. ونقلبهم ذات اليمين يعني الجهة في محذوف ذات وصف للمحذوف، الجهة ذات اليمين والجهة ذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، باسط ذراعيه، هذه صفة الكلب معروف بهذا الفعل. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا سجد أن يبسط ذراعيه انبساط الكلب. الوسيط اختلف فيه المفسرون على أقوال، أقربها أنه الباب المدخل، يعني ما في باب موضوع لكن الباب يعني المدخل، مدخل الكهف. الوصيد مأخوذ من الإيصاد وهو الإغلاق، وما في باب يفتح ويغلق، هذا كهف في الجبل، لكن الوصيد الباب يعني المدخل، سواء فيه باب أو ما فيه. لا أسمي الباب بالوصيد لا من الإيصاد لأنه يغلق. وهذه عادة الكلب مع الناس مع أصحابه أنه يحرسه، يكون عند الأبواب حتى لا يدخل عليه أحد. فالكلب كالعادة بسط ذراعيه على مدخل الكهف وأنامه الله معهم. العلماء استنبطوا من هذه الآية بركة صحبة الصالحين، وأنها تنفع حتى الكلب الحيوان النجس أصابته هذه الآية ذكر في القرآن مع الصالحين، مع أنه ليس بمكلف، حيوان نجس، ومع ذلك صار له ذكر. اختلف العلماء في لونه، أحمر ولا أسود ولا كذا. أقوال لا شك أنه لا ينبغي الخوف في مثل هذه الأقوال، لأن ليس عليه دليل وليس منها فائدة، فلا حاجة للخوف فيها. اسم الكلب، لون الكلب وكذا، كلها يجب الإعراض عنها. فهذه يعني الآية يؤخذ منها بركة صحبة الصالحين، حتى الكلب شملته بركة حول الصالحين. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. العلماء في التفسير تكلموا عن الكلاب وأحكام الكلاب، نشير إليها سريعا. يجوز اقتناء الكلب لثلاثة أمور. الأول حراسة. ماذا؟ حراسة إيش؟ المزارع، الزرع والماشية والصيد، هذه ثلاثة أشياء. هل يجوز حراسة البيوت؟ بعض الناس يجيب كلب يضعه في البيت، ما عنده مزرعة ولا عنده ماشية، ويقول أنا أضعه يحرس لي البيت لئلا يأتي سراق، إذا جاء سراق نبح فخافوا وهربوا. حراسة البيوت هذه فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يجوز، لأن البيوت سهل إحرازها بالجدران والأبواب فلا يحتاج إلى الكلاب. لكن بالنسبة للمزارع، مزارع كبيرة صعب يضع سور عالي جدا، حراسة المزرعة صعب مكلف جدا، ولا في السابق ما كان حتى عليه ولا حتى ما في أي حواجز، لا شبك ولا جدار ولا شيء، صعب جدا مكلف. فيوضع في كلب وكلبين في المزرعة يحرسها للحاجة. الغنم كذلك، الراعي قد يغفل، ينام يغفل يذهب هنا وهنا، الكلب مع الغنم يحرسها، قال لسيما إذا كانت كثيرة حصن الذئاب. والثالث الصيد، هذه حاجة. وثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشيا انتقص من أجل كل يوم قراط. وفي رواية قراطان. علم ذكر أن القراط هنا ليس هو القراط المذكور في صلاة الجنازة، أنه مثل جبل أحد. قالوا القراط هو وزن معروف عند العرب، وزن معروف الآن ما يستعمل لكنه معروف، وذكروا يعني كم القراط. فالأصل أنه وحدة وزن، هذا الأصل، لكنه خرج عن الأصل في صلاة الجنازة، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل. قيل يا رسول الله، قال: وما القراط؟ قال: مثل جبل أحد. وفي رواية قال: أصغرهما، لما ذكر الصلاة قال: من صلى على الجنازة فله قراط، ومن تبع حتى تدفن فله قراطان. في رواية: أصغرهما مثل جبل أحد. هذا وش يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام أصغرهما؟ يدل على أنه ليس القراط المعروف، لأن القراط المعروف ثابت، ما في أصغر وأكبر، وحدة وزن معروفة ثابتة، مثل نقول جرام أو كيلو أو رطل، وحدة وزن معروفة. فلما قال أصغرهما مثل أحد دل على أنه لم يرد به القراط المعروف، ثم صرح به قال: أصغرهما مثل جبل أحد. فلا يعني هذا خارج عن الأصل، فلا نعمد إلى حديث الكلاب فيها القراط ونقول القراط هو مثل جبل أحد، لأن ذاك خرج بالدليل الخاص. وإذا لم يأتي دليل خاص في هذه المسألة، مسألة اقتناء الكلب، نبقى على إيش؟ على الأصل، الأصل القراط المعروف. يعني بس هذا بينت المسألة، أنه تلتبس على بعض الناس، سمع قراط يظن أنه مثل قراط الجنازة. ومن يعمل كل يوم مثل أحد، خصوصا إذا رب الكلاب وهم فسقا مثلا، ينقص من أجل كل يوم قراط. في رواية قراطان، يمكن عمله كله ما يجي نص قراط. فعلمهم هذا يدل على التحريم، وعيد شديد أنه ينقص من أجله إلا إذا كان للحاجة. طيب، مسألة أخيرة ما نطيل في موضوع الكلاب، هل يجوز بيع الكلب الذي يقتنى؟ كلب الصيد، كلب الزرع، كلب الماشية. واحد يقول أنا بأشتري كلب صيد، يجوز اقتناعه فهل إذا جاز اقتناؤه جاز بيعه شراؤه ولا ما يلزم؟ ما يلزم، مسألة فيها خلاف. وجاءت رواية عند النسائي النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد، أخذ بالأحناف بهذه الزيادة وأباحوا بيع كلب الصيد، لكن خالفهم الجمهور وقالوا لا يجوز، وهذه الزيادة ضعيفة، قالوا فيها رجل أبو المهزم ضعيف فلا يعتمد على هذه الزيادة. والحديث في الصحيحين فيها النهي عن بيع الكلاب مطلقا، واستثناء هذا لم يثبت. إذا نبقى على العموم، زجر النبي عليه الصلاة والسلام مسؤول عن ثمن الكلب والسنور، السنور والقط، فقال جابر رضي الله عنه زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي أكثر من حديث في النهي عن بيع الكلب مطلقا حتى لو كان كلب صيد. طيب اللي الذي يريد كلب صيد ماذا يصنع؟ هذا سؤال وارد. يقول يربيك، يأخذ كلبا صغيرا من البر ويربيه يدربه، هذا هو الطريق. أما كونه يروح يشتري كلب صيد فالأصل هو المن. وكلب باسط ذراعي بالوصيد لو اطلعت عليهم أيها المخاطب لوليت منهم فرارا، يعني لا هربت مسرعا، ولملئت منهم رعبا، أي ملئ قلبك رعبا. والرعب هو شد الخوف، الرعب هو الخوف الشديد، وأكده بالامتلاء، ولملئت منهم رعبا، امتلاء بأشد الخوف. وهذا من حكمة الله وآية الله لأجل حفظ هؤلاء. وكذلك إيش معناها؟ تأتي كثيرة في القرآن. وكذلك يقرأها الإنسان ما يتعملها في الغالب. وكذلك يعني إيش معناها؟ مثل ذلك. إذا جاءت كذلك في أي موضع ارجع إلى ما قبلها، ارجع إلى ما قبلها. ليست كلمة يعني تزيين الكلام وأنها يؤتى بها يعني مثل يقول هذه تحسين الكلام، لا، هذه تشير إلى ما قبلها. وكذلك، طيب ما هو المشار؟ وكذلك بعثناهم. إذا مثل ذلك بعثناهم، إذا البعث مثل إيش؟ ها؟ أي مثل النوم، مثل النوم. وكذلك أي مثل ذلك، مثل ما أنمناهم 300 سنة وتسع سنين بعثناهم، لأن البعث آية من آيات الله عز وجل. يعني كيف قاموا بعد 309 سنين؟ ما يقدر على إقامتهم إلا الله، ليس هم اللي أقاموا أنفسهم. لو شاء الله أن ينيمهم 1000 سنة لا أنامهم، ما شاء جل وعلا. إذن هذا البعث وهو الإيقاظ والقيام آية مثل آية النوم، النوم آية والبعث آية، كما قال عز وجل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. حتى النوم المعتاد آية من آيات الله، كيف ينام الإنسان، كيف تخرج روحه وهي ولها تعلق بجسده، يعني آية عظيمة. الحمد لله رد إلي روحي، يعني الروح خرجت. طيب لو خرجت وانفصلت مات الجسد، إذا هي خارجة ولها اتصال بالجسد، هذه من آية الله كيف الشيء خارج وباقي. وبعض العلماء شبهها بشعاع الشمس، مثل شعاع الشمس موجود في الأرض وهي في السماء، فيه خيط متصل من الشمس إلى الأرض، كذلك الروح تخرج من النائم ولها اتصال بجسده، ولولا ذلك لمات. وإذا أوقظ استيقظ سريعا ترجع من السماء إلى الجسد في أقل من لحظة. كل هذه من آيات الله تبارك وتعالى. وكذلك بعثناهم، البعث هو القيام، بعث شقاها قام، بعث راحلته أي أقامها. بعثناهم أي أقامناهم من تلك النومة ليتساءلوا بينهم. قد يقول قال هذه الحكمة من البعث ليتساءلوا، فما الغاية من التساؤل؟ به تظهر هذه الآية، لو لم يتساءلوا ما بانت هذه الآية. فتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم أي كم بقيتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ما شعروا بطول المدة وهكذا النائم الآن واحد ينام 6-7 ساعات لو قيل كم نمت وما شاف الساعة وش يقول كأنه أغمض عليه وفتح عمره كأنه لحظة يعني النائم ليس معه شعور ما يدري عن حاله فالله ينيمه الساعات الطويلة وكأنها لحظة هؤلاء لما استيقظوا كأنها النومة المعتادة سبحان الله ما أحس بهذه السنين الطويلة قالوا لبثنا يوما أو بعض لماذا شكوا ذكروا في التفسير أنهم قالوا دخلوا الكهف من أول النهار واستيقظوا آخر النهار قالوا لبثنا يوما لما رأوا أن الشمس ما غابت قالوا أو بعض يوم يعني أول قالوا يوما ثم استثنوا وترددوا قالوا أو بعض يوم لأن الشمس ما زالت لم تغرب لا حين استيقظوا فظنوا أنه اليوم الذي استيقظوا فيه هو نفس اليوم الذي ناموا فيه ولم يستكملوا ولا يوما واحدا قالوا لبثنا وهذا دليل أنه ما طالت أظفارهم كما ذكر بعض العلماء ذكرنا في الدرس الماضي والبعضهم ترددوا قالوا ربكم أعلم ما لبثتم لما رأوا أظفارهم طالت جدا وشعورهم رأوها طالت جدا لا الصواب أنها ما طالت لأن لو طالت لعرف وما قالوا يومنا بعض يوم فاستيقظوا على حالهم فلذلك ترددوا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم صار عندهم شك في المدة فنسبوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى لكن حتى هذا القول الذي قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ما كانوا يتصورون أنهم ناموا مدة طويلة إلى هذا الحد وإنما لا يدرون كم يوم بعض يوم يومين ثلاثة ما الدليل أنهم ما شعروا بطول المدة حتى مع قولهم ربكم أعلم ما لبث صار عندهم تردد في المدة لكن لم يشعروا أنها طويلة جدا 100 سنين الدليل أنهم بعثوا أحدهم بورق الورق هي الفضة فابعثوا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم الورق هي الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة وش الدليل أن الورق يطلق على الفضة ولو غير مضروبة المضروبة هي الدراهم غير المضروبة أيا كانت قطع حلي أو خاتم أو كذا قالوا الدليل حديث الرجل قطع أنفه ما اسمه عرفجة وكذا الذي قطع أنفه قال اتخذ أنفا من إيش من ورق يعني من فضة معروف الأنف مو مضروب دراهم فأنتن فاتخذ ذا أنفا من ذهب هذا فيه فائدة سريعة وهي أنه يجوز إنسان أن يضع أشياء تغير الخلقة لإزالة العيب لأن تغيير الخلقة هذا منهي عنه لعن الله النامصات والفلجات والواصلات والمستوصلات فلا يجوز فعل شيء يغير الخلقة إلا إذا كان لإزالة عيب مثل إنسان في إصبع سادس يجوز قطعه أن يستأصله أو إنسان عنده سن زايد يجوز أن يخلعه وهكذا إزالة العيب هذا قطع أنفه فصار مشوها فاتخذ أنفا من ورق لإزالة التشويه إزالة العيب مع أنه الأنف هذا ليس حقيقيا من فضة ثم أنتن صلى الله راح يكريها فاتخذ أنفا من ذهب فجاز له أن يغير لأجل إزالة العيب فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة مدينة خرجوا من مدينتهم فلينظر أيها أزكى طعاما ذهب هذا الذي أرسله على العادة يعني ما ظن أن المدينة تغيرت والناس تغيروا ذهب على العادة ومعه الدراهم ظن أنه سيشتري بهذه الدراهم ويعود ما كان عنده علم ولا شك أنه أن مضت على ذلك مدة طويلة قوله أزكى طعاما فيها أقوال أقرب هذه الأقوال أنها أزكى من جهة إيش الدين ولا الدنيا الدين يعني هذا اللي يناسب حالهم قال أزكى يعني أطيب وهذا يدل على أنهم من أبناء الملوك وأنهم قد اعتادوا على الطعام الطيب، لكن ما يلزم هذا، أزكى طعام، لأن الزكاة تتعلق بالدين وهو الحلال، وتتعلق بالدنيا وهو أجود أنواع الطعام. الذي يناسب حالهم هو أمر الدين، لأن هذا هو الشيء الذي خرجوا من أجله وهو الذي القصة تدور عليه. فأزكى أي أحل طعاما، لأن هؤلاء مشركون، وربما أن ذبح المشركين حرام حتى في شريعتهم. المهم أنهم يتحرون الحلال من الحرام، يعني أزكى أي أحل طعاما، فليأتكم برزق منه. هذه أيضا الآية فيها دليل على مشروعية الوكالة، أنه وكلوا هذا الشخص أن يشتري لهم، فليأتكم برزق منه أي بطعام من هذا الطعام الحلال، وليتلطف يعني يحرص على أن لا يراه أحد ولا يشعر بأحد يغاير الطريق، تلطف أخذ الوسائل التي يتحفظ بها عن اكتشاف المشركين لحالهم ومكانهم، يعني مثل يغاير الطريق، ما يجي مباشرة من الكاف على المدينة، لما يأخذ طريقا بعيدا ثم ينزل من جهة غير جهة الكهف ونحو ذلك. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، نهي مؤكد، لأنهم يظنون أن أهل المدينة كما هم، الملك الكافر وهم الكفرة، وأنهم لو أخذوهم فتنوهم في دينهم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. هل الرجم رد بالحجارة ولا بالكلام السيء؟ في أقوال، لكن الأرجح أنه على ظاهره، وأنه الرجم بالحجارة، لأن الأصل إبقاء الكلام على ظاهره إلا بدليل. والرجم إذا أطلق يراد به الرجم بالحجارة، أن يقتلوكم إن لم تعودوا، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، أي بما دون القتل من العذاب، السجن والعذاب الذي به يفتنون ويرجعون إلى ملة المشركين. ولن تفلحوا إذا، أي إذا رجعتم إلى ملتهم، لأنها شرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أعثرنا عليهم، الله سبحانه يقول وكذلك، أي مثل كل آيات، نومهم آية، بعثهم آية، الإعثار عليهم آية. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. ليعلموا، هل الضمير يعود إلى أصحاب الكهف السبعة على قول الصحيح، ولا يعود إلى أهل المدينة؟ ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. في احتمال، لكن الأقرب أنه يعود إلى أصحاب الكهف، أن الخطاب فيهم والحديث فيهم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلموا أن الله أنامهم هذه المدة الطويلة وجعل لهم فرجا ومخرجا، حتى ذهب ذلك الملك الكافر وخلفه ملك مسلم وتغيرت الأحوال وانتهت الفتنة التي كانوا يخافون منها. إذن كيف يعرفون أن الله نجاهم وأنه نشر لهم رحمته، جعلهم من أمرهم فرجا ومخرجا، إذا علموا المدة التي أنامهم الله إياها؟ لذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، ولو عممنا أيضا ليس هناك مانع، وأن الساعة لا ريب فيها. ذكروا في التفسير أن أهل المدينة كانوا عندهم شك في البعث، مسلمون لكنهم عندهم شك في البعث، بعضهم يقول تبعث الأرواح دون الأجساد، بعضهم يقول تبعث الأجساد مع الأرواح، كان عندهم تردد في البعث. فالله سبحانه وتعالى أراهم هذه الآية، أن الذي بعث هؤلاء بعد تلك النوم الطويلة، أنامهم هذه المدة الطويلة ثم بعثهم، أنه قادر على البعث بعد الموت، ولا سيما إذا قلنا هذه الآية أعظم من البعث بعد الموت. وأن الساعة لا ريب فيها أي آتية، وأن البعث حق. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، هؤلاء أصحاب المدينة، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. هذا شو يدل عليه رب؟ يعني في شيء محذوف في السياق، وهذا كثير في القرآن. المحذوف هو أن الله أماتهم، أن الله سبحانه وتعالى أماتهم، فلما ماتوا اختلف أهل المدينة، ابنوا عليهم بنيانا، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب الآن اتخاذ المسجد هل هو جائز؟ الله ذكره وما أنكره، ومعلوم أن أي كل شيء يذكر في القرآن ولا ينكر أن يدل على الإقرار، إن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ذكروا أمرين، الله أقر واحدا وأنكر واحدا، قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أقر وجدنا عليها آباءنا، هذا صحيح، لكن أمر والله أمر بها أنكرها. العلماء أخذوا من هذه الآية في سورة الأعراف قاعدة أن كل ما ذكر في القرآن ولم ينكر أنه حق. طيب هذا الآن ذكر الله سبحانه وتعالى اتخاذ المسجد ولم ينكره، مع أن الأحاديث كثيرة صحيحة في الوعيد الشديد في بناء المساجد على الأنبياء والصالحين، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حتى في الأمم السابقة محرم عليهم، ما نقول شريعة جائز في شريعتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نقول الله عز وجل ذكر هنا ولم ينكره لأنه أنكر في مواضع أخرى في أحاديث صحيحة كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمقام هنا مقام بيان العاقبة الحميدة لهؤلاء الفتية، أنهم كانوا مهددين بالرجم والقتل أو الفتنة، والآن يعظمون ويبنى عليهم مسجد، واضح؟ إذن هذا هو السياق منصب على بيان ماذا حصل لهم من الخير، ماذا حصل لهم من العاقبة الحميدة والرفعة، أنهم نجوا من أشد الأمور وهي الشرك والفتنة، ووصل الحال بهم إلى أنهم يعظمون، لأن الله بعثهم في قوم صالحين مسلمين، فصاروا الآن يحبونهم ويعظمونهم ويريدون أن يبنوا عليهم مسجدا، بغض النظر عن كونه صحيح أو غير صحيح، كما ذكر ابن كثير رحمه الله قال الآيات منصبة على بيان العاقبة الحميدة لهؤلاء الفتية والحال وحسن العاقبة التي وصلوا إليها، كانوا مهددين بالرجم أو القتل أو الفتنة، والآن يعظمون ويبنى عليهم مسجد، هل بني أم لا؟ الله أعلم، ما ذكر أنه بني؟ الله أعلم، لكن هذا المقصود، وليس في الآية دليل بلا شك على جواز بناء المساجد أو القبور، بل هذه من أكبر الكبائر والوعيد فيها شديد، لعنة الله، لعنة، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بها مساجد، أولئك شرار الخلق عند الله، فهذه أنواع من الوعيد على من فعل ذلك وهو بناء المساجد على القبور، لأنها أعظم وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن العاقبة والختام، ونوفقنا أحبه الله، نجد الكريم، الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.